بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء السابع بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زال الحديث مع الأصل الثالث من تلك الأصول، وهو معرفة نبيكم، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن بدء النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأنا نعيش فترة المعاناة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تسليم أصحابه، ومدى ما لاقوا من إذاء المشركين في الفترة المكية، حتى وصلنا إلى حدث الإسراء والمعراج، والذي كان بمثابة المنحة بعد المحنة، وكان بمثابة اليسر بعد العسر، وكان بمثابة السعة بعد الضيق، وهكذا تعمل سنن الله عز وجل. رأى النبي في المعراج آيات من آيات ربه جل جلاله، وكان من آخر تلك الآيات التي وقفنا أمامها وما زلنا مشهد خطباء الفتنة، فقد رأى النبي أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد، فسأل عنهم النبي فأخبره جبريل أن هؤلاء خطباء الفتنة. تكلمنا عن خطباء الفتنة وحذرنا من شرهم وبينا أساليبهم عليكم السلام، ثم انتقلنا إلى المسألة الأهم، وهي كيفية الثبات عند الفتن، فذكرنا جملة من الوصايا التي من خلالها يتمكن المؤمن من الثبات في زمن الفتن. ولا شك أننا نعيش هذا الزمن، زمن الفتن المضلة التي أحاطت بالأمة المسلمة، أحاطت الصغار بالمعصم والقلادة بالعنق، ولا نجاة منها إلا باللجوء إلى الله رب العالمين، والعمل بمنهجه، بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، بحسن الظن في الله عز وجل، عدم اتباع الأهواء، فذكرنا جملة من هذه الوصايا الهامة، ومنها كان التثبت من الأخبار، وكان من آخر الوصايا الحذر من المنافقين وتخذيلهم للمؤمنين في زمن الفتن. وهذا دعانا إلى التعرف على النفاق وأنواع النفاق وصفات المنافقين، وبينا هذا كله فيما مضى من لقاءات، ثم بدأنا كيفية الوقاية من خطر المنافقين. في الدرس الماضي ذكرنا جملة من الأمور الوقائية التي ينبغي أن يحتاط لها المؤمن في مواجهته لأهل النفاق، وكان من آخرها في الدرس الماضي حسن الظن بالمؤمنين وعدم الالتفات إلى ما ينسبه المنافقون إليهم من التهم والفواحش، فهذا من أحسن الوقايات أمام نقد المنافقين وإشاعة الفواحش بينهم. فمعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن أهل النفاق دائما وأبدا ينشرون الشائعات حول أهل الإيمان للتنفير من الإيمان ومن أهله. لماذا؟ هم يعتقدون أنهم عندما يكذبون على أهل الإيمان وينشرون حولهم الشائعات أن هذه الوسيلة تنفر الناس عن الإيمان وعن أهل الإيمان، ونسوا أن الأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد، نسوا أن هذا الدين هو دين الله عز وجل، وأن الذي قسم معايش الناس في الدنيا هو الله، كذلك الذي قسم أرزاق الإيمان هو الله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالهادي هو الله رب العالمين. لكن تلك الشائعات لا شك أنه يكون لها أثر في النفوس بين الناس، قد تحدث بلبلة وخلخلة في الصف المسلم، لذا كان القرآن كثيرا ما يحذر من النفاق وأهله، لأن الكلمة لها خطورتها، الكلمة وخاصة الشائعات والأكاذيب، هذا النوع من الكلام يفسد أكثر مما يصلح، ففساده ظاهر وبين. أهل الإيمان حقا لا يتأثرون بذلك، لأنهم عندهم قواعد، منها التثبت، من العمل بالمنهج. إنما الخطورة على بسطاء الناس وعوام الناس، أيضا الخطورة على هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف، هو إذا كان بينك وبينه خلاف معين وجاءت شائعة ضدك يتلقفها ويفرح بها، وربما يكون هذا الفرح سببا في بعده عن ربه وسببا في فجوره، وقد يتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، والفجور في الخصومة إلى ما نراه في واقع المسلمين. ولذلك نقول أن الشائعات لها خطر جسيم على الصف المسلم. وقد علمنا القرآن المنهج أمام الشائعات. المنهج عندما يأتيك الخبر عن فلان يتهم بكذا وكذا وكذا، أنت كمسلم لك منهج، قبل أن تسمع لهذا القول الباطل وتروجه بين الناس وتكون ناقلا له، القرآن يقول لك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة ابن مسعود: فتثبتوا. يبقى واجبك الشرعي تعمل إيه؟ تتثبت من صدق هذا الخبر. طب هل يا عم الشيخ لو تثبت أنقله لا يجوز لك النقل حتى بعد التثبت؟ حتى بعد التثبت لا يجوز لك النقل، لماذا؟ لأن المؤمن له منهاج في هذا الباب. إن تبين أن فلان الذي نقل عنه الخبر هذا الخبر بالفعل صادق وأنه فعل كذا أو قال كذا أو التهمة ثابتة عليه، واجبك مؤمن إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب النصيحة. طب النصيحة تكون لمين؟ لصاحب الشأن، أن تأخذ على يده وأن تذكره بالله رب العالمين، ولكن لا تروج ما قيل فيه حتى وإن كان حقا، حتى وإن كان حقا، لأن النبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى واجبك أن تزيل هذا الخبر عن طريق التثبت أولا، ثم عن طريق معالجة هذا الأمر إن ثبت مع من قيل فيه. يا فلان الأمر كيت وكيت، وأنا أذكرك بالله رب العالمين، لا تفعل، استغفر، تب إلى ربك، ونذكره بالله عز وجل. يبقى ده الواجب الشرعي، لا نقل الأخبار، لأن كثرة الأخبار ونقلها يؤدي لفتن جسام وعظام ويشغل الناس عن الطريق إلى الله رب العالمين. مجالس تعقد وقيل وقال، وأوقات تضيع، ووقت المؤمن ثمين. يا إخوة، الأمة دي عندما فرطت في الوقت انكسرت وذهبت منزلتها. كم من أوقات تضيع هباء ووقت المسلم ثمين. رأس مالك، رأس مالك هو الوقت، فإن ذهب رأس المال فأنت في خسران، فأنت في خسران. ولذلك كل ساعة تمر عليك لم تستفد فيها شيئا في دينك فأنت خاسر. المؤمن دائما في زيادة، إن كان طالب علم يزداد علما، إن كان صاحب عبادة يزداد عبادة، وتقوى يزداد تقوى، وأعمال بر يزداد في البر. هكذا المؤمن، المؤمن ليس وقاف، المؤمن متسابق متنافس في الخيرات، في ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك الصديق رضي الله عنه وارضاه علمنا هذا المنهج في باب التثبت من الأخبار. طبعا في خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، الصديق كان قد استأذن من رسول الله في مرضه، وذهب ليقضي حاجة لأهله في مكان خارج المدينة. مات النبي عليه الصلاة والسلام، وانتشر الخبر بين المسلمين لدرجة أن الخبر كان له وقع شديد على الصحابة رضي الله عنهم. يعني عثمان بن عفان اخرص لسانه، ما استطاع أن يتكلم بكلمة من شدة المصيبة. علي بن أبي طالب شلت أركانه، ما تحرك، جلس وما تحرك. عمر جن جنونه رضي الله عن عمر، وأخرج السيف من غمده، وقال من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه، وهاج في الناس رضي الله عنه. الآن بقى في خبر ينتشر، الصديق جاء من الخارج، سمع الخبر، ماذا صنع الصديق؟ علمنا المنهج في التثبت من الأخبار. انطلق مسرعا على بيت أم عائشة، على بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القضية، في خبر الآن أن النبي قد مات. أولا عمر ما رأى النبي، وذلك قال ما مات، ولا رآه علي ولا رآه عثمان. طب كيف نتثبت من خبر؟ لابد أن نرى النبي، ولا إيه؟ نتثبت أنه بالفعل قد مات. فدخل إلى بيت النبي فوجد النبي مسجا في جانب من جنبات الحجرة، فكشف الصديق عن وجه رسول الله وقبله وبكى وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. إذن الخبر صحيح، تثبتنا أن النبي قد مات. نيجي للنقلة الأخرى بقى، معالجة الأمر. الآن الصحابة اختلفت مواقفهم، عمر جن جنونه، عمر يرفع سيفه في المسجد الآن ويقول: من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. الله أكبر، إنه ذهب إلى ربي وسوف يعود. الله أكبر، كلام صعب أوي، المصيبة صعبة على عمر أوي. فماذا يفعل أبو بكر الصديق؟ الآن تثبت، يخرج إلى مسجد رسول الله، يروح المسجد ويصعد المنبر: أيها الناس، خلاص كل لازم يسمع، إنه الصديق، إنه الرجل الأول في أمة رسول الله بعد النبي فضلا ومنزلة، إنه الرجل الذي اختاره النبي ليؤم المؤمنين في الصلاة في مرض موته، وده اللي قاله علي بن أبي طالب عندما بايعه الصديق على الخلافة، قال علي: رضياه النبي لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وكان من أول من بايع رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لم يذهب لأنه كان مشغول بتجهيز جثمان النبي عليه الصلاة والسلام. إنه أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله عنه وأرضاه، رجل بأمة قيده الله لأمة النبي ليثبتها عند موت النبي، وإلا كانت الأمة ضاعت في مثل هذا الخبر. فقال: أيها الناس، وعمر ما زال يصيح، قال: على رسلك يا ابن الخطاب، خلاص انتظر اسمع، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى في كتابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندها صاح عمر يقول: يا أبا بكر ماذا تقول؟ أهذه الآية في كتاب الله؟ قال: نعم يا ابن الخطاب. واستطاع بهذه الحكمة تسكين الأمة وتثبيت الأمة والأخذ بيد الأمة إلى المعتقد الصحيح والمنهج القويم. إن نبيه علمه أن المنهج لا يرتبط بأشخاص، إن مات محمد سيحفظ الله الدين، وسيأتي من بعد محمد من يحملون همه ويدعون إلى الله رب العالمين، فالدين محفوظ. فهذا منهاج في التعامل مع الشائعات والتعامل مع الأخبار، لابد من تثبت. فأهل النفاق دائما أبدا يثيرون الشائعات على أهل الإيمان وعلى أهل العمل الصالح وعلى أهل الطاعة. لماذا؟ لتنفير الناس عنهم ولصد الناس عن سبيل الله رب العالمين، ودي أخطر حاجة إخوة. فدور المسلم عند تلك الشائعات يعمل إيه؟ يطبق منهج الصديق في التثبت. النبي مات؟ آه مات، خلاص. شوف مثلا حادث الإفك اللي قام بمين؟ رأس النفاق في المدينة أراد النيل من عرض النبي. والأمور دي يا إخوة تقول لكل من صار على هذا الطريق: لا تحزن، إن قال فيك الناس فقد قالوا في الله رب العالمين، وقالوا في خاتم الرسل والأنبياء والمرسلين. هذه سنة يا إخوة، سنة إن أهل الحق يبتلون، ولولا الابتلاء لشككنا في الطريق، كما قال شيخ الإسلام وغيره. الابتلاء علامة إيه؟ علامة إيمان. خلي بالك أول، الابتلاء علامة إيمان، لأن الله تعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى مؤمن لازم تبتلى، خلاص، لأن الفتنة هنا ابتلاء. فهتجد اللي يطعن فيك واللي يسبك واللي واللي واللي، اثبت، تذكر على طول نبيك إنه خاتم الرسل والأنبياء، صفوة الخلق، بيوته أطيب البيوت وأطهر البيوت. ها أهل النفاق عملوا إيه؟ طعن النبي فين؟ في عرضه حادث الإفك. من تولى كبرها؟ ابن سلول. وما أكثر أبناء سلول في الأمة اليوم، وإن تزيوا بألف زي من الإسلام تجد أسماءهم أسماء المسلمين، ولكن قلوبهم قلوب اليهود والمجرمين. والله يا إخوة، اسمه اسم مسلم ومعك في الصف ظاهرا، لكن القلب أسود والعياذ بالله رب العالمين. القلب يشع حقدا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الطائعين وعلى الصالحين، فهؤلاء كثر. تعصم من شرهم أن تفزع إلى ربك جل جلاله وتعلم أن الأمر بيد الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. افزع إلى ربك دائما، فوأنت على هذا الطريق سوف تبتلى، هتتهم ويساء بك الظن وتسب وينفر الناس عنك، لأن هذه سنة الله في الصالحين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يعني نبي ربنا أوحى إليه في الدنيا وبدأ يدعو ولم يؤمن به إلا الرهط من الناس. الرهط يا إخوة يعني 13. تخيل نبي بقى، مش هنقول بقى نبي، ولم يؤمن بدعوته إلا كام؟ 10 أفراد قريب مثلا. يقول ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. يا الله، دي سنة، يعني النبي بيجي ما فيش حد أمين بيخلص ولا اتبعه، جاي الواحد يوم القيامة، فين أمتك؟ فين قومك؟ فين من دعوتهم؟ لم يؤمن أحد. الله أكبر. هل ده بيقلل من شأن النبي؟ أبدا. النبي المهم تقوم بالدور الواجب عليك. الناس تستقيم لنفسها، تنحرف على نفسها، انت دورك ايه؟ انك تبلغ منهج الله بس، ان عليك الا البلاغ خلاص. وظيفتك انك تقول الحق وتثبت. هيطعنوا ما يطعنوا، لست اكرم على الله من خاتم رسله وانبيائه ولا ايه؟ قالوا عن النبي ايه؟ كذاب. قالوا عليك كذاب؟ يقول قالوا على النبي قبلك، ايه رأيك؟ ها؟ قالوا على النبي مجنون، قالوا عليك مجنون؟ قالوا على النبي قبلك. قالوا ايه كمان عن النبي؟ كاهن، شاعر، ساحر. لا 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 لا، ده كله عن النبي. والله اتهموا النبي في عرضه، في زوجته، في بيته الطاهر. الله أكبر. والنبي يصبر صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل يقوله كده فاصبر على ما يقولون، واصبر على وهجرهم هجرا جميلا، يعني حتى هجرك لهم جميل. الله أكبر. يعني الهجر الجميل لا يتبعه رد بمثل ما يقولون، ولا تهم لهم كما يتهمون. خلاص ابتعد في صمت وفوض أمرك للرب، خلاص خلص القضية. ارفع ملف القضية مع أهل النفاق إلى من بيده الأمر وخلاص. أنت امضي بقى في دعوتك يا رسول الله. خلاص أي قضية شائكة ارفع ملفها لله عز وجل. وده اللي قال النبي يوم الهجرة، لا تحزن إن الله معنا. خلاص القضية عند من؟ عند الملك. خلصت القضية بقى، انتهت. اوعى تعتمد على قوة نفسك أبدا، إلجأ لله عز وجل، لأن الطريق صعب جدا. الطريق إلى الله صعبة، فيها عقبات وابتلاءات، فعليك أن تهجر الهجر الجميل. خاصة أهل الشر، لا تجالسهم وابتعد عنهم. هيقولوا يقولوا هنيئا لك أن يقال فيك، حسنات تأتيك بلا تعب وبلا عمل وبلا جهد، ما أجملها من حسنة كما قال الحسن البصري، قال عنها كده يقولون عن، قال ما أطيبها وأجملها من حسنة لم نتعب فيها. عشان تعمل أنت حسنة بتتعب ولا إيه؟ محتاج لنية وإخلاص وجهد وعمل وأسباب. حسنة بتجيلك وانت نايم ولا تعب ولا أي شيء، الله. وحسنة إيه؟ خالصة، حسنة خالصة. يمكن أنت اللي عملت العمل الصالح ممكن ليرد أو لا يقبل ولا إيه، إنما دي بتجيلك ما شاء الله عليك. إيه ده؟ والله يا إخو، من واحد مغبون خدعه إبليس ولبس عليه الأمر فجعله يهدي أعز ما يملك لأبغض الناس إلى قلبه. هو اللي بيتكلم عنك بيبغضك صح؟ تخيل بيبغضك ويبعث لك أفضل ما عنده، رأس ماله كله بيبعته، بيفضل كنت بتاعه. مش ده قلت لك زمان؟ القرآن يقول لك إيه؟ من جاء بالحسنة، ما قالش من عمل حسنة، تفهم؟ يعني في أمر الآخرة لما يجي القرآن يتكلم ليه؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، والثانية برضه ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. جاء إيه ده؟ لازم تقف مع كلمة جاء دي، ما قالش من عمل حسنة، قال لك أيوة، لأن مش المشكلة في العمل، ما أنت بتعمل، لكن المشكلة هل هتحرص على الحسنات وتوصل بهم القيامة ولا لا؟ هي دي القضية. قد تفعل حسنات كالجبال، ولكن من خبتك وتلبيس إبليس عليك يضيعهم منك هنا قبل ما تموت، يخلصهم منك أول بأول. زي ما قلت لك، بتبقى أنت مثلا جيت صليت في جماعة، حسنة ولا سيئة؟ حسنة. تخرج بره على باب المسجد هنا تغتاب فلان، ضاعت الحسن. شوف ما خلاش حتى تروح معاك البيت ابن الايه، طيرها منك هنا، او تطعن في فلان ان انا كنت عملت حسنة، عملت قدامها عشر سيئات، يا وعيتي سودة، خسران ولا كسبان؟ خسران. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أتدرون ما المفلس؟ مين هو المفلس؟ الصحابة جاوبوا على ما يعرفون، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ده المعنى العرفي للمفلس. قال لهم لا لا لا، مش المعنى ده الذي أقصده، أنا أقصد المعنى الشرعي. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. عامل حسنات ولا لا؟ أهو عامل حسنات كتير، أهو كان بيصلي وبيصوم وبيزكي وزي العسل، طب مفلس ليه؟ اسمع اللي بعدها بقى، ويأتي وقد شتم هذا، اهو ما حافظت على الحسنة بتاعته، ضيعها هنا قبل ما يمشي، وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، طب النتيجة ايه يا رب؟ فيعطى هذا من حسناته. الله، هنيئا لك اللي اتشتمت في الله. شوف بقى كم واحد شتمك، واللي شتم اللي خد عنه كمان راح شاتم ونقل، يا الله، شوف العداد حلو ازاي بقى، وانت عمال كنوز تجيلك بلا تعب. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، اللي كان عملهم ايه؟ راحوا ضاعوا، ولسه في حقوق للناس يا شيخ محمد، وما عندوش الكنت فضي، حساب بتاعه خلص، ما فيش حسنات فيه. طيب طب نعمل ايه؟ هاتوا من خطاياهم بقى. يخفوا هم شوية، هات هات، فأخذ من يأخذ، فطرحت عليه ثم طرح في النار. هو ده اللي ما جاش بالحسنة، الخايب ده، بدل ما يحرص على حسنته ويصل بها إلى ربه فينجو، عمل فيها ايه؟ ضيعها في الدنيا. يتخيل عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة رأس النفاق، يقول هذه الكذبة والفرية فين؟ في عرض النبي، والنبي فين؟ يدعو للتوحيد ويصلح الأمة، ويبني أمة، وده بيطعن في عرض النبي. ولذلك دايما كده لو صاحب العقل قارن بين المتكلم والمتكلم فيه لعلم الحق مع من. نحط عبد الله بن أبي بن سلول في كفة وسيدنا النبي في كفة، ايه رأيك؟ يا ممكن نصدق كلام في النبي من واحد زي ابن أبي بن سلول؟ برضو اليومين دول هتجد كل بيتكلموا عاطلين، واحد بيتكلم في عالم نقول لك انتبه، بيتكلم في مين؟ عالم. طب ده عالم، وده مين ده؟ كلي من سفلة القوم. طب انت عندك عقل؟ انتبه انتبه، ده بيتكلم في من؟ في عالم. طب واحد تاني بيتكلم في رجل صالح وعابد وصاحب خلق، والتاني ما عنده خلق، لانه لو عنده خلق ما تكلم. صاحب الخلق لا يطعن، واضح؟ يبقى ما دام طعن يبقى ما عندوش خلق. فلو عندك مسحة من عقل يلي بتسمع، هتعمل انها تحط الكفتين كده. الان ابننا حسين ابو سلمان الرجل الصالح ده نحسبه، وقالك واحد بتاع ديسك ومقرف وجاي بيتكلم فيه، انا صدقه؟ مسك لك السجارة ومتمرمط، نعرف طريق المسجد، قالوا جاي بيطعن فيه. يا رجل انت تصدقه؟ ما يمكن يكون مع الحق. حق حق مع مين؟ مع الفاسد ده. اين يأتيه الحق هذا الفاسد المجرم هذا؟ واضح؟ فصاحب العقل يقول ايه؟ في عندنا ميزان، من المتكلم فيه؟ فلان. طيب مين المتكلم ده؟ فلان. بس خلاص، انت مش محتاج انك تتبع الاخبار دي. ولذلك لما نشر الشائعة، الخطورة فين؟ وفيكم سمعون، هي الخطورة هنا. بعض الصحابة وقع في هذا الأمر وخاض، زي مصطح بن أساسة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، وبعدين قريب لأبي بكر الصديق، وكان فقيرا، والصديق بيكفله بينفق عليه. طب تروه، انتظر تروه، ده بيتكلم في من؟ في عرض النبي، في بنت الصديق. يا الله، لدرجة ان بعد ان انزل الله براءتها في سورة النور، طبعا الصديق بشر، فراح منع العطاء. الاسلام لا، ما يقولش كده ابدا. يا الله، ينزل يا اخوة القرآن، عشان علمنا عن الادب ده. ولا يأتالي اولو الفضل منكم والسعة، يا على الجمال يا اخو، على الوصف الجميل ده، اولو الفضل منكم والسعة، ده انت صاحب فضل. من الذي يصفه؟ ربه. وبعدين يجي الرافض يطعنه في الصديق، شوف ربه بيخاطبه ازاي. ولا يأتالي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولو القربى. يا الله، ما تمنعش عنه يا ابا بكر يا صاحب الفضل، الله اديله. وبعدين الآية تنتهي بإيه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله أكبر. قال بعد أن بكى، بل أريد أن يغفر الله لي، وراح رجع للنفقة وزيادة. في من تكلم في عرضه؟ أيوة، دول أهل الإيمان يا إخوة. أنت تطعن وهو يحسن، سبحان الله، هكذا أهل الإيمان. ولا تستوي الحسنة ولا السيء، ادفع بالتي هي أحسن حتى لمن أساء. نعم، ولما نزل قول الله تعالى على قلب محمد عليه الصلاة والتسليم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، النبي فسرها بإيه؟ قال أن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك. يا الله، آدي خذ العفو. يبقى اللي يحرمك انت تديله، اللي يظلمك انت تعفو عنه. الله اكبر، ايه الجمال ده؟ هو ده اسلامنا وهو ده ديننا. والله يا اخوه، وان تصل من قاطعك، بيقطع وانت تصل، تصله بكلمه طيبه، بدفاع عنه في غيبته، تصله بحفظ اهله وولده، تصله إن احتاج إلى مال تعينه. أنت مسلم، أنت مسلم، واضح؟ فده منهج. فشوف حادث الإفك كم أرقت النبي وكم أحزنته لمدة شهر كامل، وكم أحزنت أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها، شهر كامل تبكي حتى أنزل الله براءتها تربية وإعدادا لنا عشان نتعلم الموقف ده. فالخطورة فين؟ في سماع المنافقين، إنك بتسمع لهم. لذلك من المهم جدا يا إخوة أن نحذر هذا الباب الخطير، باب الشائعات. لما يتهم متهم لا تتعجل بتصديق التهمة أو إشاعتها أو نقلها أو السماع لها. وعارف أنت لو ريحت نفسك من القيل والقال هترتاح راحة، لا تسمع عن فلان ولا تتكلم عن فلان إلا بالخير فقط، هتجد سعادة في قلبك لا تدنيها سعادة والله. عارف أنت بتيجي الهموم من كثرة الكلام أو الله. ولذلك شوف كده، جرب مثلا، تعالى في يوم مثلا اغلق الهاتف بتاعك يوم كامل، لا فيسبوك ولا غيره، هتجد راحة ما بعدها راحة. طول ما انت على الفيسبوك اخبار ونكد وهم وكذا وقيل وقال، وده يطعن وده يسب وده يعمل، تجد نفسك في هلكة. اقفله ونام هترتاح، اقفله وامسك القرآن واقرأ هترتاح. إنما المشكلة فين؟ إن أنت بتسمع، سمعون، تقعد تألف في القنوات، ده بيطعم في الإسلام وده بيسب في الإسلام، هتتعب. ودول كلهم غساء لا قيمة لهم ولا يسمع لهم أحد، أنت بس اللي شغلت نفسك، فاهم؟ مثلا عندنا في بلادنا أربع نساء كده شيطانات عدوا 80 سنة بتموت ولسه بتحارب حجاب المرأة. طب دي حد بيسمع لها دي؟ انت شايف نفسك بيها ليه دي؟ خلاص هتسمعها هتتنكد انت، لانها مجرمة عندها جرأة على الله، فاهم؟ فدي ما تسمعش. يقول فلان ايه راح ضحك، بتقول خليها تقول، هتفضل تقول يا ابني. خلاص هتفضل تقول، فما تسمعش لهؤلاء. وذلك القرآن حط لنا منها كده، في هؤلاء الذين يطعنون قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا يعني اتركوا، ابعد عنه، ما تجادلوش ولا تناقشوا ده خالص، لأنك بتقلل من قيمة نفسك أنت لما تتكلم مع هؤلاء. فدول لا يناظروا ولا يجادلوا ولا يجالسوا، أنت بين الحق على قدر الضرورة وامضي. قولش بقى يقول لك ميزو مش ما يطلع لك 1000 ميزو يا إخوة، أصل ميزو دول سن، هيطلع لك ميزو في كل حارة. ما أنت تثبت على الدين إزاي؟ ما تبقاش دنيا بقى لو ما فيش ميزو، ماشي كده؟ ما تبقاش دنيا يا شيخ جلو، يعني لو ما لقيتش ميزو ده يطعم في الإسلام يبقى في الجنة ولا إيه؟ هنبقى حلوين كلنا، لكن لازم يطلع ميزو عشان احنا نشتغل وربنا يثبتنا وربنا يأجرنا وجينا حسنات، ولازم يطلع لك فلان ويطلع لك علان، وانت طول ما انت ماشي كده. ام حسبتم، دايما تذكر الايه كده، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، الا ان نصر الله قريب. اوعى يكون عندك شك في ده، اهل الباطل عندهم جلد على باطلهم، وللاسف اهل الايمان عندهم ايه؟ نوع تواكل كده وكسل وهمه نائمه. فاذا عشان تقي نفسك شر النفاق واهل النفاق، انتبه لقضيه الشائعات واحذر ترويج تلك الشائعات او الاستماع لها. عايزك كده بينك وبين الله تعهد نفسك وتعهد ربك ان دايما مجالسك كلها تكون فيها خير، ما فيش فيها لا غيبه ولا شر ولا كذب ولا. ما تجلس في مجلس في قيل وقال، الا مجلس في ذكر لله، الا مجلس في طاعه، الا مجلس في الفه، الا مجلس في خير، في عمل صالح. انما اي مجلس يكون فيه ابعد عنه تماما ولا تجلس معه. كما قال لقمان لولده، يا ولدي، بيعز ولده كده، يا بني اذا مررت بناد لقوم، يعني مريت على جماعه يجلسون مجتمعين، فألقي السلام واجلس، ثم أنصت لهم، فإن تكلموا بذكر الله فجالسهم، وإلا ففارقهم ولا تجالسهم. لقيت مجلس في ذكر الله خليك قاعد، لقيتهم يتكلموا قوم بسرعة، ما تجلس في هذا المجلس، لأنه مجلس يغضب الرحمن. زي ما أخي بعت لي سؤال، تقول للإخوة اليوم: فضلت الشيخ، أنا لا أستطيع أن أمسك لساني عن الكلام في الناس، فهل كفرت المجلس في المجلس تغفر لي هذا الذنب؟ قلت: يا ولدي، كفارة المجلس في المجلس لا تغفر الكبائر، ولكن تغفر الصغائر فقط. يعني هل إن أنا أقعد في مجلس غيبة ساعة بتكلم عن فلان واغتاب واطعم فيه، وبعدين أقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، خلاص ربنا غفر لي المجلس كله؟ ابدا والله يا اخوه. يبقى انت فهمت خطا. الغيبه كبيره، والكبيره لا تغفر بالدعاء، ولكن تغفر بالتوبه النصوح ورد المظالم لاهلها. فانظر بص الخلل بيجي منين. اللي يقرا مثلا في كفاره المجلس، النبي كان اذا جلس مجلسا فختمه بهذه: يغفر لك ما يغفر لك. ايه الكلام اللي في يعد من الصغائر مش من الكبائر؟ يعني مثلا ايه، غفلت عن ذكر الله في المجلس، يغفر لك ده، لان المجلس هيكون ذكر الله. طيب انت غفلت ما بتذكرش ربنا، يتغفر لك ده. انما اغتاب فلان وبعدين اقول الدعاء، ما كانش حد غلب يا ابني والله. كنا نقعد نعمل اللي احنا عايزينه، وبعد كده نقول ايه: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله انت، استغفرك واتوب اليك. لا يا ابني مش كده. أشوف حتى حديث النبي عن الحج وعن الصلاة وعن رمضان وعن الفرائض، إيه مش دعاء ذكرك يا سنة في الفرائض. قال النبي: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. كبائر لا، يعني بعدت عن الكبيرة، إنما الصغائر الصلاة كفرها، الصدقة كفرها، الذكر يكفرها، الحج يكفرها، صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة، الصغائر فقط. عرف سنتين الصغائر فقط، اللي بنسميها اللمم، اللي ايه اللمم، التي لا تتعلق لا تتعلق بحقوق العباد ولا تتعلق بترك واجب. فهمتوا حاجه؟ يبقى مش تقول لي كفرت مجلس وخلاص، لا لا لا. اذن يا اخوه، من ضمن الوقايه من شر المنافقين إن حضرتك تنتبه لباب الشائعات، فتحذر الشائعات وتحذر منها. طيب إيه كمان؟ طبعا بدأ آيات كثيرة في هذا الباب، يعني أهم شيء بعد الحرص على والفطنة للشائعات وتحسن الظن بأهل الإيمان ولا تسيء الظن بها بهم نتيجة الشائعة وكذا، إن حضرتك تكون حسن الظن بالمؤمنين وتحرص على باب الأخوة الإيمانية. تحرص على باب الأخوة الإيمانية أمام تلك الشائعات المغرضة أو الأكاذيب التي يثيرها أهل النفاق في كل زمان ومكان. وذلك يقول الله تعالى عن اللي جاءوا بالإفك، اسمع القرآن يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. كلمة عصبة لا تطلق إلا على كل اجتماع في الشر، بخلاف عصابة تطلق على من اجتمع في الخير. وذلك إخوة يوسف لما اجتمعوا على الشر قالوا إيه؟ ونحن عصبة. ونحن عصبة لما اجتمعوا على التخلص من أخيهم. النبي في يوم بدر قال يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فالعصابة لا تطلق إلا على كل اجتماع في الخير. إنما إذا سمعت كلمة عصبة يبقى فين؟ في الشر. وذلك بتستعمل خطأ في الدارجة. تطلق على أهل الشر لك عاملين عصابة. لا دول مش عصابة. دول عصبة. يقول لك بتاع المخدرات عصابة المخدرات. لا دي عصبة مش عصابة. العصابة في الخير فقط. فقال لك عصبة لأن جابوا إيه؟ شر. طبعا قال منكم ليه؟ لأن المنافقين كانوا بيدعوا الإسلام ظاهرا. ماشي. وذلك النبي لما أعلمه ربه بأسمائهم سئل لماذا لم تقتلهم يا رسول الله؟ قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. إن قدام الناس إيه؟ مسلمون صحابة كمان وبيقعدوا مع النبي ويصلوا مع النبي وبيجاهدوا مع النبي. فيجي النبي يقتلهم هيقولوا لنا إيه؟ هينفر عن الدين وإحنا أهمنا عدم التنفير عن الدين. الله أكبر. طب ما بالك بقى اللي بيقعد هدفه كله ينفر الناس عن الدين. يعني شوف شوف الإسلام منع النبي من أمور حرصا على الدعوة وحرصا على عدم تنفير الناس عن الإسلام. طيب اللي بيتجسس على المساجد وعلى المسلمين وينفر الناس عن إيه ده إيه ده إيه ده وعيته سودة. ده هيقابل ربنا إزاي ده؟ ده هيقابل ربنا إزاي؟ هيقول لربنا إيه؟ طب إيه عذره ده؟ المسجد. هو المسجد بيت مين؟ يا مخلوق يا ضعيف يا مسكين أنت تسعى في هدم بيت من بيوت الله؟ ألم تقرأ قول ربك في كتابه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. يا من الذي يتوعدهم؟ الله. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والله يا إخوة كنا بنروح لبعض الإخوة اللاجئين دول في ليبخ من أفغانستان. هم كنا بنروح لهم ندرس لهم كده كل شهر لقاء. يقسم الإخوة أحدهم تنصر من أجل الأوراق عشان ياخد الورق وخد الورق. بيقسمون اليوم اللي خد فيه الجواز السفر ده قتل عند محطة القطار. طلع عليه واحد قاطع طريق قتله. فين الورق؟ وقابل ربه مرتدا. مرتدا. وانت فاكر هتحارب دين الله وتترك؟ تبقى مسكين. تبقى مسكين وخايب. أولئك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اقرأوا تاريخ الأنبياء والرسل وكل من عاند هذا الدين وقف أمامه وكل من حارب الصالحين ووضع أمامهم العقبات. اقرأوا التاريخ كلهم إلى مزابل التاريخ والعياذ بالله. ويبقى أهل الحق يتردى عنهم إلى قيام الساعة ويعترف بفضلهم إلى قيام الساعة. فدي قضايا مهمة لازم تنتبه لها. إذن أنت ما تحزنش، لا تحزن على هؤلاء. لو علم الله في قلوبكم خيرا ها يبقى من لا يعلم لحال القلب؟ الله عز وجل. يبقى القضية مفروغ منها. فأوعى تكون معول هدم لدينك وأنت لا تشعر فتخسر دينك ودنياك. فشوف القرآن يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. دي موسال أهل الإيمان بقى. يا رسول الله اوعى تعتقد إن الطعن في عرضك شر. يا عائشة اوعي تعتقدي ان الطعن في عردك شر. يا ده بيطعنوا في العرض. نعم ده مش شر، ده الخير كله. الله اكبر. شوف بسبب حادث الافك شوف ماذا ترتب عليها من خير للامه. الله اكبر. فلا تحسبوه شرا لكم، اسمع، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الاثم. خلاص خلصت. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يا الله، انظر عندما يصف الرب العذاب بأنه عظيم. تعالوا نشوف بعدها يقول ايه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. دول أهل الإيمان بقى، خلاص القضية مفهومة. هذا إفك ايه؟ مبين. دول أهل الإيمان. إنما التانيين هيقعوا، واللي بيقع ده لا خير فيه. إنما أهل الثبات يثبتون على الطريق. من ضمن الوسائل الوقائية الاحتياط والحذر من أهل النفاق عند العزم على اتخاذ إجراءات مهمة، وذلك بالكتمان، لأن تجدهم مدسوسين في كل مكان. والله يلتقط الأخبار، ودايما عنده حرص على أمورك الخاصة بشكل. يا أخي الإسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أخي كان راكب مع السيارة من أسبوع بيدردش معي، يعني فلان في المسجد، قلت له ماله؟ قال لي عايز اعرف اسمه. قلت له انا ما اعرفش اسمه. قلت له شوف انا بشوفه منذ سنه، عمري ما سالته عن اسمي، لان لا علاقه لي باسمي. اساله ليه؟ انا مالي اساله ليه؟ انا ده مش شأن. هو عايز يجي عرف نفسه اهلا وسهلا، لكن انا اقول انت مين وانا مالي؟ انا هنا امام اعلم الناس الخير. قلت له يا ابني كلهم أبهات، ما عرفش مين ده، أبو فلان وأبو علان، لكن ما عرفوش. وذلك أنا لو أقسمت أني لا أعرفك فأنا صادق، أنا لا أعرفك فعلا، والله ما عرفك. يقول لك أبو فلان، أبو فلان، طب ما أنا كمان أبو فلان، لكن مين ده؟ أنا لا أعرفه ولا شأن لي به ولا أحب أن أعرفه. فهم؟ ده مش من شؤوني الخاص، أنا مالي. قلت له انت بتسال عنه ليه؟ انت ما تسالش. قلت له من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. احنا اسلامنا علمنا نعامل الناس بظاهرهم. راينا منك الخير عملناك بالخير، راينا منك الشر قصصنا ريشك. هكذا هذا دورك ايمان. نرى منك الخير نضعك على رؤوسنا لانك مسلم. وهذا ما قاله عمر رضي الله عن عمر، قال بيكلم الناس جميعا بقى فيهم الصحابة وغيره، قال إن كنا نأخذكم بالوحي في عهد رسول الله، يعني موجود بيننا الوحي بينزل بيعرفنا بيكم، بيعرفنا فين المنافقين وفين كذا، خلاص بينزل جبريل ده خلي بالك ده منافق، خلي بالك منا رسول الله، خلاص عرفناك. أما وقد مات النبي خلاص الوحي انقطع، فنحن نعاملكم بما ظهر لنا منكم ونكل سرائركم إلى الله عز وجل. أنا مش دعوة باللي جواك، مش دعوة بإيه؟ باللي جواك، اللي جواك يعلمه العليم. إنما أنا هعاملك بإيه؟ بظاهرك. ظهر منك الخير هنعاملك بالخير، ظهرت منك الأخرى هنعاملك بالأخرى، ونغلق الأبواب. لماذا؟ لأنك أظهرت الشر، ومدام أظهرت الشر فلا تلومن إلا نفسك. فده منهج يا إخوة، ده منهج، ده دين، منهج الإسلام. فاللي يظهر لك الخير أديك بتعامله خير أخ وكذا، لكن ما تدخلش في شؤونه، أنا مالي وماله. زي ما أنتوا شو تقول لك حتى الدعاء أبو دجان، أبو آدم، أبو مش عارف إيه، مين ده ما تعرفوش؟ أهو أبو أبو أبو، لكن ما نعرفوش، خلاص؟ فمش شغل إن أنا أبحث، ده مش شغل إن تقعد تنكش عن ده وده، عايز يعرف ده مين وده مينه، ده مش شغلنا يا ابني، أنت ما تنشغل بهذا، هذا ليس شغلنا، شغلنا أن نعلم الناس الخير، شغلنا أن نعلم الناس مكارم الأخلاق، شغلنا أن نضبط صلاة الناس، شغلنا أن نهتم بالمسلمين، شغلنا أن نربي الأطفال على المنهج، ده شغلنا، مش شغل أن نعرف فلان وعلان، يعني مش فاضي لفلان وعلان، خلاص؟ فالمسلم ما عندوش وقت لده، فما تشغلش نفسك مين ده وده ليه وده راح فين وده جه منين وده لبس إيه وده بيأكل، أنت مالك أنت بالكلام ده كله، ما تترك الملك لمالكه، خلاص؟ فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا أمر يعنيك أهتم به، أمر لا يعنيني ما أهتمنش. فتجد بعض الإخوة كده مشغول بحاجات غريبة، هنقول لك لا ابعد. إذن أنت محتاج لاحتياط وحذر، خاصة إن كان داخل الصف من هذه أحواله تلون، فهذا يحتط منه، خلاص، وتحذر منه، لأنهم لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. والله لو استطاع أن يهلكك لأهلكك، فأمثال هؤلاء يحتط منهم، لأنه شر كلهم شر، فأنت لما تحتط منه خير له كمان، حتى لا تمد في غيه ولا في شره. فيجي الإسلام يقول لك احفظ أمورك الخاصة، احفظ الأمور الهامة، خلاص. ودي نصيحة لكل مسلم يا إخوة، ما تعوش تتكلم كتير عن أمورك الخاصة وأحوالك وأسرارك لأي أحد، إحنا في بلاد جنسيات مختلطة، ثقافات متعددة، وإنت ما تعرفش مين اللي على جنبك ومين اللي بيسمع لك، فدايما خلي أمورك الخاصة لنفسك، الله يبارك لك. اليوم بيبقى عامل حبيبك يعرف سرك، بكرة ينقلب عليك يفضحك بره، ولا يصون لك عرض، فلازم تكون حريص في هذا الباب، خاصة الإخوة الجدد، لازم تكون حريص أمورك الخاصة لنفسك فقط. لماذا؟ لأن كما تعلمون احنا في غربة، غربة الإسلام، فمن الوقاية من طرق أهل الشر والتلون أن تكون حريصا. نشوف حتى النبي كان إذا أراد غزوا ورى، ما قالش فين المكان، وكان في زمن إيه حوالي منه صحابة، ماشي، لكن لا، الأمور الهامة، أنت رايح فين بكرة وأنت مالك، بتسأل ليه، أنت بتسأل ليه، أصلا عايز أحضر درس، تعال الدرس في مسجد كذا، خلصت، مش دعوة أنا رايح فين وجاي منين، ده شأني أنا، أنت مالك أنت، خلاص، وهكذا، ده مثال يعني. فانتبه لهذا الباب، بارك الله فيك، لأن 10 سنين في الغرب كانت معمل تجارب، فاحذروا أهل الشر المحيطون بكم، الذين لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. في ناس ده شغلهم يا إخوة، ده شغال بيقبض، مش مشكلة عنده دين ولا إسلام ولا أي شيء، الورقة عنده بالدين وبالدنيا، إنه يرضى عنه عدوه بالدين وبالدنيا، أو الله العظيم اسمع ده كويس، هو محتاج رضا على حساب دينه، دين مين، خلي الدين لكم أنتم، خلاص. فانتبهوا لهذه الأصنام. نعم،
هل واجب التحذير منهم؟
ده واجب التحذير منهم وشرهم، واجب، وكشف أمرهم وفتحهم، أمثال هؤلاء. أنا ذكرت لكم من قبل، كان أول سنة لي في أوروبا هنا، وكان في رجل من هؤلاء، وابتلي بمرض الكبد الوبائي، ويظل بطنه يرتفع حتى القسم اللي كان فيه ما كانش حد بيعرف يمر من جنبه من نتن ريحه. والله العظيم يا إخوة، وبعض الإخوة في المسجد اللي كنت فيه في الإدارة طلبوا مني، قال لي في فلان هو كان شغال كذا 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 وبيموت، فبيسأل هل تصح له توبة؟ يعني كان كل جمعة وظيفته إيه؟ ينقل خطبة الشيخ يوديها ب50 يورو. قلت له كويس الحمد لله، احنا بنسجل صوت وصورة يعني مش محتاجين يعني حد ينقل عننا صوت وصورة وترجمة. والله يا إخوة بعقد اللي احنا في مسجد اهو، ابتلي بهذا الداء، بطنه بقت مرتفعة يجي متر فوق منه من نتن الريح. انا لما دخلت عنده أزوره كنت لابس كمامة من نتن ريح والله العظيم. طبعا احنا ما نذكرش اسماء بس عشان العبرة. قلت له الله عز وجل يقبل التوبة، قال تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى المشرك إن تاب تاب الله عليه، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى المشرك لو تاب تاب الله عليه. قلت له نعم له توبة، يتوب بإذن الله ويستغفر الله ويندم والله غفور رحيم، واللي أذاهم لو يعرفهم أنتوا تكلموهم يسامحوه ويعفو عنه. طيب ما شرحوا له فهموه، طب نفس الشيخ يصلي بي صلاة قبل ما موت، والله هكذا بالنص. عليكم السلام. رحت قلت لهم أنا روح أصلي بي حاضر، كان في صلاة عصر والله. ذهبت إلى المشفى، وعليكم السلام، اللي معنا ما استطاعوا يدخلوا، اضطريت ألبس كمامة ودخلت أنا هو فقط، وقعد يبكي مش قادر يتحرك. طبعا تعادلت على القبلة، هو نايم على السرير زي ما هو خلفي مني، وصلينا به وهو نايم، صليت العصر وسلمت عليه ومشي. بعدها بيومين مات. هذه عقوبة كانت في الدنيا، ليعتبر من يعتبر، لأن ده دين يا إخوة. احنا في زمن أن يحارب الدين من أبنائه، يعني هذا ما لا يتوقعه إنسان، إن الإسلام يحارب بيد أبنائه، هذه هي المصيبة. أن يحاربك الكافر هذا وارد لأنه عدوك، إنما يحارب بيد أبنائه هذا ما لا يتخيله عقل ولا فطرة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على يعني ذهاب الإيمان من نفوس هؤلاء، لو خشوا ربهم لعظموا دينهم ولعظموا أهل طاعته جل جلاله. إذن مثل هؤلاء لابد من الحذر منهم والتحذير كوقاية من شرهم، قال الله تعالى عنهم تذكيرا بما سيكون لهم من عذاب أليم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا لا في دنيا ولا في آخرة. انتبه. وبين رغم هذا أن باب التوبة مفتوح، فقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن أمنتم وشكرتم، إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. سبحانه إله عفو غفور شكور. فالتوبة تجب ما قبلها، والله يقبل التوبة لأنه الغني ولأنه الرحمن ولأنه الرحيم. أيضا يذكرهم الله عز وجل بعلمه الشامل، فقال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يا الله، يكفي هذا الذي يطعن في دينه أنه جاهل ربه وجاهل أن الله يعلم السر وأخفى، ودي مشكلة كبيرة. تذكرهم أيضا بقضاء الله النافذ وقدره، قال تعالى في آياته قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سبحانه. ويجب الغلظ عليهم لقول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. أيضا من وقاية منهم حرمانهم من أي باب يؤدي إلى تحقيق شهواتهم، أي باب حرمهم منه. قال تعالى: سيقول المنافقون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. فينا ما نيجي معاكم، لا ما فيش، ما تجوش معانا. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. لا، ما تمكنهمش من حاجة ينفس بها عن شهوته. أيضا بيّن العقوبات المعنوية لهم. أنا الوقت دخل، طيب ناخد دقيقة كمان. من العقوبات المعنوية لأهل النفاق أنهم عرفوا، إذا عرفوا لا يجوز، إذا عرفوا لا يجوز الاستغفار لهم، يعني حتى إذا عرفت أن هؤلاء من هؤلاء لا يجوز لك أن تستغفر لهم. واضح؟ أن أنت عندك القاعدة يا إخو، خدها قاعدة كده: من والى غير المسلمين على الإضرار بالمسلمين فهذا ناقد من نواقض الإيمان، يعني رد عن الدين. والله بعقد الهاء، من والاهم للإضرار بمسلم ناقض من نواقض الإيمان، يعني ارتد عن الإسلام وهو لا يشعر. وعدها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في العشر نواقض: أن تعين غير المسلم على الإضرار بالمسلم وتفرح بذلك، فهذه رد عن الدين، فهذه رد عن الإسلام، إنك بس تكون سبب في إضرار بمسلم خلاص وتفرح أنه يضر بيد كافر، فهذه رد عن الدين من نواقض الإيمان العشرة والعياذ بالله رب العالمين. فيجي القرآن يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الله أكبر، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، والعياذ بالله. الفسق هنا بمعنى الكفر الأكبر، ماشي؟ لأن هم كانوا يفرحوا أن الكفار يهزموا المسلمين بس في المدينة عليكم السلام، فدي ردة، وإن ادعوا الإسلام ظاهرا. بل قال الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، لن يتقبل منكم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني حتى النفقات غير مقبولة، النفقات غير مقبولة. يا الله، ويجب عليك الإعراض عنهم والصبر على ألفاظهم وكلماتهم، هيقولوا عنك كتير، اصبر. قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الحديث عن أهل النفاق يطول والمقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء أن واصل مع أهل النفاق وكيفية الوقاية من شرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.